بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل التأثير المغناطيسي عند الملف الدائري والملف الحلزوني، وإن شاء الله ندخل في القوى المغناطيسية. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا المجال المغناطيسي لملف دائري يمر به تيار كهربي. عايزين اول حاجة نشوف شكل المجال، وبعدين بيترسم ازاي، وبعدين طرق تعيين الاتجاه بتاع المجال، وبعدين الاقطاب الشمالي والجنوبي بتاعه بيتجابوا ازاي، بعد كده حساب كثافة الفيض، بعد كده افكار المسائل. اولا عشان نجيب شكل المجال، نتخيل ان احنا معانا ورقة مستطيلة وعملنا فيها ثقبين وعدينا السلك من هنا ودخلناه من الناحية التانية، وطبعا من تحت هو متصل ببطارية، فيبقى اتجاه التيار مثلا في هذا الاتجاه، مش عايزين ده احنا دلوقتي، وفي نفس الوقت عايز نرسم رسمة تانية برضو وكأننا شايفين الوضع ده من فوق. فلو شفنا ده من فوق الورقة هتبان مستطيلة والسلك دوت هيبان خط مستقيم واتجاه التيار اهو. طيب عشان تحدد اتجاه خطوط الفيض، اولا طبعا احنا هنحط مثلا برادة حديد هنا، ولما نمرر التيار نطرق طرقات خفيفة على الورقة. فهتترسم ازاي برادة الحديد؟ عشان تفهمني اكتر، تخيل نص الرسمة ده سلك مستقيم بس نايم شوية، وده برضو سلك مستقيم. لو فاكر معايا الحلقة اللي فاتت كان السلك المستقيم بيعمل دوائر، فهيبقى ده دوائر وده دوائر، بس الدوائر هما الاتنين هيتنافروا شوية، يعني ده هيعمل دوائر لان لو بصيت له لوحده هتلاقي انه سلك مستقيم بس هيبقى فيه تنافر مع الدوائر الاخرى، فهيبقى الوضع كده. وهنا برضو، وهنا خطوط بقى هتاخد استدارة شوية لحد في النص بالظبط يبقى خط مستقيم. المنظر من فوق هيبقى اكثر وضوح. والناحية التانية برضو هنا كده، وفي النص برضو خط مستقيم. طيب يبقى شكل المجال، وده أول حاجة اتكلمنا فيها، بهذا الشكل. طب لو قالك اوصفه، اوصف شكل المجال، عايز اوصف شكل المجال بتاع الملف الدائري اللي بيمر فيه تيار كهربي، اكتب الوصف كالآتي: واحد يشبه مجال مغناطيس قصير. يشبه مجال مغناطيس قصير. طب يعني ايه بقى؟ لو رسمت مغناطيس قصير، بس خليني ارسمه تحت هنا عشان يبقى الشبه واضح، مغناطيس قصير اهو، وحاولت ترسم المجال بتاعه نقصره عن كده كمان، فالمجال بتاعه هيبقى كده، بالظبط ده شبه ده. فهتلاقي جملة ان الملف الدائري المجال بتاعه يشبه مجال المغناطيس القصير. طيب تاني جملة في وصف المجال: ويكون المجال منتظم عند مركز الملف. المجال عند مركز الملف يبقى اسمه مجال منتظم. ماشي. يبقى دلوقتي لو سئلت عن شكل المجال بتاع الملف الدائري هتقول جملتين: يشبه مجال مغناطيس قصير ويكون المجال منتظم لانه خط مستقيم اهو عند مركز الملف. طيب ماشي. الرسم بقى، طب ما احنا رسمنا، مش قصدي كده، اقصد ان انت لو بترسم قال لك مثلا ملف افقي او ملف راسي، تعالى كده بص معايا، لما تيجي ترسم ملف افقي، ملف دائري افقي اهو بيترسم على شكل بيضاوي كده والمجال بتاعه بيترسم خط مستقيم، انت بترسم المجال عند المركز فقط. طب لو هترسم ملف رأسي اهو والمجال بتاعه برضه هيبقى خط مستقيم، ما هو ده ملف دائري افقي في هذا الوضع وده ملف دائري رأسي في هذا الوضع. طيب عايز ملف منطبق على السبورة، ملف منطبق على السبورة هترسمه دايرة، ده ملف دائري، بس المجال بتاعه بقى هيترسم ازاي؟ هيترسم عند المركز نقطة او اكس، لان المفروض الملف الدائري اهو المجال بتاعه عمودي عليه كده، فيترسم اما نقطة او اكس. نقطة لما يكون قصدك المجال لبره، طب واكس لما يكون قصدك المجال للداخل. طب وده هيكون حسب اتجاه التيار، حسب اتجاه ايه؟ التيار. طب ازاي بقى بنجيب اتجاه المجال عشان نعرف نكمل الرسم ده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا لو في ايدي مفك وبربط مسمار ألوز، مفك وبربط مسمار ألوز، لو انا بربط المسمار في السبورة هلف ايدي يمين، فأي حد من بعيد هيعرف كده ان انا بربط. طب لو انا بفك المسمار هلف شمال. المسمار الألوز ده اسمه او اللي حاصل فيه بريمة، لانه لما بتربط كده ده شكل بريمة، بريمة يمنى، اسمها بريمة يمنى. تربط تلف يمين، طب تفك تلف شمال. البريمة اليمنى، على فكرة في بريمة يسرى، يعني في مفاتيح تانية او في مسامير تربط شمال وتفك يمين. طب احنا دلوقتي هنتكلم على البريمة اليمنى. تخيل معايا ان انت معاك مسمار ألوز ومفك، تخيل ان انت حطيته هنا عند مركز الملف. طب وبعدين لف مع اتجاه التيار، مش انت شايف اتجاه التيار واضح عندك اهو؟ لف البريمة مع اتجاه التيار، الشكل الموضح ده، البريمة هتروح فين؟ هتتحرك للداخل، يبقى تروح حاطط على الخط ده سهم للداخل. افهم من كده يا استاذ ان لو كانت التيار في عكس الاتجاه فانا كنت هلف كده، كده مش كده المسمار يخرج معاك؟ اه. طب بالراحة بقى كده تاني. طب تيجي نشوف على مثلا الرسمة دي، بص معايا هنا كده، الرسمة ده هيت، لو كان التيار في هذا الاتجاه حط البريمة هنا وبعدين لف البريمة مع التيار، تندفع ازاي في المنظر ده كده للداخل؟ تقوم حاطط اكس دلالة على ان المجال للداخل. طب اذا كانت البريمة هتلف او اذا كان التيار هيلف في عكس الاتجاه، بص هنا التيار، بص بيتحرك كده، لف البريمة مع التيار، المفروض ان في الحالة دي البريمة تخرج معاك لبره، يبقى تحط نقطة دلالة على خروج المجال لبره. طب يا استاذ اكتب ايه في القصة دي؟ اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل، قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. ولما تيجي تحفظ القواعد تتصرف كالآتي: القاعدة بتحط قدامها حاجتين وانت بتذاكر، القاعدة لها استخدام ولها طريقة. ايه استخدام قاعدة البريمة اليمنى؟ تحديد اتجاه المجال فين؟ عند مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربي. قول تاني: تحديد اتجاه المجال عند مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربي. طب ايه الطريقة؟ نضع البريمة عند مركز الملف، خد بالك من الكلام، نضع البريمة فين؟ عند مركز الملف، ونجعل اتجاه الدوران مع التيار. فيكون اتجاه الاندفاع مع المجال. طب قول تاني اخر مرة. نضع البريمة عند مركز الملف اهو عند مركز الملف، ونجعل اتجاه الدوران مع التيار، مع اتجاه التيار، فيكون اتجاه الاندفاع مع خطوط المجال. طيب الاقطاب، يعني ايه الاقطاب؟ الملف الدائري لما بيمر فيه تيار كهربي بيحصل له انه بيتمغنط وبيبقى له قطبين شمالي وجنوبي، شمالي وايه وجنوبي. طب تعرف منين القطب الشمالي من الجنوبي؟ في قاعده اسمها قاعده عقارب الساعه، قاعده عقارب الساعه. بص وعايزك تفهمني قوي لان في ناس بتنطق قاعده عقارب الساعه غلط. قاعده عقارب الساعه تعمل ايه؟ واحد، ننظر لوجه الملف. ننظر لمين؟ لوجه الملف. المفروض ان الملف اللي عندك ملف دائري. طب لما انا اجيب لك ملف دائري اقول لك فين اوجهه؟ ده وجه والناحيه الثانيه وجه، يبقى الملف له وجهين. انظر لوجه الملف، اذا كان التيار مع عقارب الساعه يبقى هذا الوجه يمثل قطب جنوبي. طب واذا كان التيار عكس عقارب الساعه يبقى ده يمثل قطب شمالي. طب بص لي هنا كده اهو، الوجه المقابل لينا دلوقتي التيار فيه ماشي ازاي؟ مع عقارب الساعة، يبقى ده قطب جنوبي. طيب التيار ماشي عكس عقارب الساعة يبقى ده قطب ايه؟ شمالي. طيب معلش ممكن نرجع للرسمة دي، الرسمة الأولى هنا اهو. بالنسبة للرسمة ديت التيار ماشي هنا في الوجه المقابل اهوت ازاي؟ مع عقارب الساعة، يبقى الوجه اللي ناحيتنا دوت جنوبي. طب والوجه اللي ورا السبورة هيبقى شمالي. ممكن برضو تحصل عليها عن طريق الخطوط. لو بصيت لخطوط المجال هتلاقيها جاية من الخلف للأمام كده، ده من بره الملف. طب ومن جوه الملف؟ ها، من بره لجوه، وبعدين من خارج الملف بقى من وراه إلى أمامه. فخطوط المجال أصلا بتتحرك إزاي؟ من الشمال للجنوبي، من الشمال للجنوبي. طب يا أستاذ ما أنا شايف أهو الخط داخل كده، يبقى ده شمالي وده جنوبي؟ لا، من جوه الملف من الجنوبي للشمالي. طب ومن خارج الملف؟ من الشمالي، ما هو الخط بيلف، يبقى من جوه الملف، من بره الملف اهو شمالي الى الجنوبي. طب ومن جوه؟ من الجنوبي الى الشمالي. الخلاصه الجزئيه ديت لما تيجي تتعامل معاها انت عندك قاعدتين، قاعده البريمه اليمنى تستخدمها لتحديد اتجاه المجال عند مركز الملف، وقاعده عقارب الساعه عشان تعين اقطاب الملف. الجزئيه اللي بعد كده كثافه الفيض عند مركز الملف، عشان احسب كثافه الفيض عند نقطه عند مركز الملف. مش هعرف احسب كثافه الفيض الا عند النقطه دي عند مركز الملف، لان بقيه النقاط الموضوع مش هيبقى منتظم. فانا عايز كثافه الفيض هنا. كثافه الفيض مباشره طبعا هي رمزها بي، وتساوي ميو ان اي على 2 ار. الان عدد لفات السلك، ده عدد لفاته لانه هيبقى كذا لف. الاي طبعا شدة التيار اللي ماشي فيه. اما 2R، الار هنا نصف قطر هذا الملف، لان كل ما يتسع فانت كده بتبعد عن المركز فبتقل كثافة الفيض. يبقى كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري ميو ان اي على 2R. طيب اما اجي اتعامل بقى مع افكار المسائل، طبعا ممكن يدينا اكتر من ملف، هيدينا اكتر من ملف وعايز كثافه الفيض عند نقطه تعمل كمركز مشترك. طيب تعالى نشوف كده. اول حاجه لو ادانا مركزين او ادانا ملفين منطبقين ومركزهم مشترك، الملف دوت والملف ده ليهم مركز واحد، وطيار ده وطيار ده ماشيين مع بعض، كثافه الفيض اولا هو كده صح ولا غلط بالنسبه لشغل البريمه؟ انت لو حطيت البريمه دلوقتي هنا هتلف مع التيار يلا، فالبريمه تخرج معاك لبره، يبقى نقطه مظبوط. طيب الاثنين مجالهم للخارج، فكثافه الفيض هنا هتساوي بي 1 زائد بي 2، لان النقطه دي كثافه الفيض بتاعه الملف الداخلي للخارج وكثافه الفيض بتاع الخارجي برضو للخارج، فيبقوا مع بعض في نفس الاتجاه. طب افرض بقى كان واحد والتاني في عكس الاتجاه، يبقى واحد هيبقى مجاله للداخل والتاني مجاله للخارج، يبقى كثافه الفيض في النص هنجيب الكبير فيهم وبعدين ناقص الصغير. طيب لو كان ملفين متعامدين، افهمني بقى بالراحه كده، الملف ده ملف افقي وده مجاله. طب لو معانا ملف راسي في نفس المركز اهو، خليني ارسم باللون الاحمر، ملف راسي مركزه اهو برضه، فمجاله هيبقى كده، يبقى هنا المجالين متعامدين. طب كثافه الفيض هنا تتجاب ازاي بقى؟ جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طيب لو معانا سلك مستقيم، تعرف ترسم مجاله؟ اه، لو فاكر اليد اليمنى ده مع التيار ده مع المجال، يبقى المجال هنا للداخل فيتعمل اكسات، الله ينور يا احمد، وهنا هيبقى نقاط. طب لو كان بقى في ملف دائري مماس لهذا السلك وبيمر فيه تيار برضه، وليكن مثلا في هذا الاتجاه، لو في هذا الاتجاه يبقى بالبرمة اليمنى المجال للداخل، فانا هعمل هنا اكس. طب يبقى انت بقى عند المركز لو حابب تجيب كثافه الفيض، يبقى هجيب مجال السلك ومجال الملف واقول الكبير ناقص الصغير. طب لو قال ان عند المركز دي نقطه تعادل، نقطه تعادل يعني عندها بي الملف هيساوي بي للسلك، في الحالة ديت لو عوضت بي ملف هيبقى ميو ان اي على 2 ار بيساوي بي للسلك، لو فاكر القانون ميو اي على 2 باي دي، هنا هتشطب الميو مع الميو والاثنين مع الاثنين والار مع الدي، ودي اهم حاجة في القصة، الار مع الدي ليه؟ لان في الحالة دي البعد ده بالنسبة للملف يبقى R، طب وبالنسبة للسلك هيبقى D. اللي انا شرحته ده كان افكار مسائل الملف الدائري. هننتقل فورا على طول الملف الحلزوني، فنسمي الله تاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الملف الحلزوني هو ملف دائري ابعدة لفاته، الملف الحلزوني ملف دائري ابعدة لفاته، برضو بنفس ترتيب الافكار اللي احنا اشتغلناها هنبدا برسم المجال، هيكون كالاتي. نتخيل ان احنا يا جماعه معانا ورقه مستطيله وجبنا سلك وبدانا نعمل له زي عمليه خياطه في الورقه، فهيبقى المنظر من فوق، يا رب تكونوا فاهميني، ده كده المفروض ان هي الحلقات بتاعت الملف الحلزوني. طيب هنحط برادة حديد ونطرق طرقات، طبعا في طيار بيمر في الاسلاك. طيب وهنحط برادة حديد ونبدأ نطرق على الورقة طرقات خفيفة، فهنلقى البرادة اترسمت عند المحور بتاعه خطوط مستقيمة، وبره طيب عايزين نوصف شكل المجال بتاع الملف الحلزوني يشبه مجال مغناطيس كبير، لان انت لو رسمت قضيب مغناطيسي كبير ادي ان ودي اس هيعمل لك نفس الشكل. طب تاني جملة في الوصف، المجال منتظم عند المحور. الناس المركزة في مخه على طول عمل مقارنة ما بين الملف الدائري والحلزوني، الملف الدائري كان يشبه مجال مغناطيس قصير والحلزوني مجال مغناطيس كبير. الدائري كان منتظم عند المركز، دوت منتظم عند المحور بتاعه. طيب أما القاعدة بتاعة تحديد اتجاه المجال فهي برضو البريمة اليمنى، لأن أساسا الحلزوني هو دائري وبعدة لفاته. يعني مثلا أنا عايز أجيب اتجاه المجال هنا، أوضح كده اتجاه التيار، لو كان اتجاه التيار كده فهتتخيل معايا ان انت دخلت البريمة اليمنى جوه الملف، ما هو ده حلزوني من جوه فراغ. لو دخلت البريمة جوه الملف لفتها مع التيار يبقى المجال هنا لأعلى كده هو. طب لو كان التيار في الاتجاه العكسي كان هيبقى المجال لإيه؟ لأسفل. طيب أما الأقطاب فهي برضو عقارب الساعة، لو أنت نزلت تحت الملف وبصيت هتلقى في اللفة دي اللي هي وجه الملف من هنا التيار ماشي مع عقارب الساعة، يبقى ده قطب جنوبي. طب لو بصيت من فوق، من فوق من هنا هتلقى التيار ماشي عكس عقارب الساعة، يبقى ده قطب شمالي. طيب عايز أجيب كثافة الفيض عند نقطة تقع على المحور، كثافة الفيض عند نقطة على محور ملف حلزوني بي هتساوي ميو ان اي على ال. عارفين الميو والان والاي فاضل ال، ال مقصود بها مين؟ ال هنا طول محور الملف مش طول السلك. يعني ايه طول محور الملف؟ يعني لو الملف كده هوت ال اهي دي اسمها طول محور الملف. واضح ان انت كل ما تبعده يعني تبعد لفاته عن بعضها ده هيؤدي الى نقصان كثافة الفيض، تضغطه يعني تضم لفاته على بعضها فال تقل فكثافة الفيض تزداد. ممكن تاخد المقدار ده على بعضي عدد اللفات على الطول فيديك عدد اللفات خلال المتر الواحد او عدد اللفات خلال وحدة الاطوال، يبقى يقول القانون الى ميو ان سمول اي يبقى البي هتساوي ميو ان سمول اي، حيث ان ديت عدد اللفات في وحدة الاطوال. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا ناخد فكرة، ملف دائري طياره، أو خلينا بلاش طياره، ملف دائري أبعدت لفاته فقلت كثافة الفيض إلى النصف. ملف دائري أبعدت لفاته فقلت كثافة الفيض إلى النصف. فإذا كان نصف قطره 5 سنتي كم يكون طول الملف الحلزوني؟ ملف دائري أبعدت لفاته، كلمة أبعدت لفاته يعني ملف دائري تحول إلى حلزوني، يبقى البي في الحالة الأولى كانت ميو إن آي على 2R، أبعدت لفاته يعني بقى حلزوني ميو ان اي على ال. اعمل قسمة هتروح الميو مع الميو والان مع الان لانه نفس عدد اللفات انت بس بعتهم عن بعض، والاي مع الاي لانه ما قالش في اي تغيير في التيار، فهيطلع معاك انه بي 1 اللي هو دائري على بي 2 اللي هو حلزوني هيساوي ال على 2 ار. طيب هو قال لي انه الار بخمسة سنتي، يبقى 2 ار ممكن اشتغل بالسنتي واطلع الناتج بالسنتي فهتبقى 10 سنتي. طب قلت كثافة الفضل النص، يبقى مكان الدائري هحط 2 ومكان الحلزوني هحط 1 لان الكثافة بتاعت الفضل قل لما بقى حلزوني. طب يا ترى ال تبقى كام؟ واضح على طول ال هتبقى 20 سنتيمتر. دي اول فكرة وفكرة بسيطة. طب ناخد فكرة تانية. بتقول ملف حلزوني لفاته متماسة، ملف حلزوني لفاته ايه؟ متماسة. قطر سلكه 2 مليمتر يمر به تيار شدته 10 امبير. احسب كثافة الفيض عند محوره علما بان ميو 4 باي في 10 اس 7. ملف حلزوني لفاته متماسة، أنا عايز أرسمه. يبقى لو ده جسم الملف، طيب اللفات نفسها متماسة، يعني لو دي لفة اللفة التانية لازقة فيها والتالتة لازقة فيها، اللفات متماسة مفيش فراغات بين اللفات. طب وبعدين سمك اللفة هو قال قطر ايه يا استاذ؟ سلكه. يا ريت الناس تاخد الكلام، مش اي قطر يبقى ار اللي في القانون وعوض، لا قطر سلكه، يعني السلك اللي مستخدم في اللف قطره اللي هو يعتبر سمك السلك، السمك الصغير ده 2 مليمتر، يبقى الحتة الصغيرة ديت 2 من 1000 متر. طيب يبقى الطول بتاع محور الملف يساوي ان في 2 من 1000. لان لو كان مثلا العرض ده 20 لفة يا جماعة، لو كان العرض ده 20 لفة، مش سمك اللفة الواحدة 2 من 1000، سمك اللفة الواحدة 2 من 1000. طب لو افترضنا ان هو 20 يبقى هيطلع ده كله 20 في 2 من 1000، يبقى هذا الطول هعوض عنه بعدد اللفات ايا كان في سمك اللفة الواحدة. طيب بزعل قوي من الطلبة اللي يحط لي قطر سلكه يقول لي دي ار ويعوض لي فيقول لي ده كده بقى دائري ويبقى ميو ان اي. يعني حتى لو افترضنا ان ار دي نصف قطر الملف، يا راجل ما تنفعش نصف قطر ملف 2 مليمتر. 2 مليمتر يعني حته صغيره خالص، ما تنفعش كقطر ملف، دي يا دوبك قطر السلك نفسه اللي تلف منه الملف. طيب عايز كثافه الفيض بقى عند المحور، القانون بتاعي بي ميو ان اي على ال، يلا نعوض الميو بأربعة باي في عشرة أس ناقص السبعة. أما الإن فمعرفهاش. طب الآي قال لي عشرة أمبير. طب الإل بقى هنا مجهول هيطير مجهول. الإل هتساوي إن مضروبة في اتنين من ألف. فتشطب الإن مع الإن تبقى خلصت. والاتنين دي فيها الواحد وهنا فيها الاتنين وفي ألف هيروح مع ديت. يبقى يتفضل عشرة أس سالب تلاتة لأن احنا هنشيل دي كمان. فيطلع الناتج معاك 2 باي في عشرة أس سالب تلاتة تسلا. الفكرة دي فكرة مهمة. الجديد فيها ان احنا قلنا الملف لفاته متماسة فتعاملنا مع طوله على انه سمك السلك او سمك اللفة في عدد اللفات. طيب يعني كده انا خلصت السلك المستقيم والسلك الدائري او الملف الدائري والملف الحلزوني. فهنتنقل دلوقتي ان شاء الله للقوة المغناطيسية. سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان الثاني او العنوان اللي جاي دلوقتي اسمه القوة المغناطيسية. فلما اجي اقول القوة المغناطيسية المفروض انها تبقى ما بين اما مغناطيس ومغناطيس. هتقول القوة المغناطيسية اما تكون ما بين مغناطيس ومغناطيس او مغناطيس وسلك يمر به تيار كهربي سلك او ملف او اي حاجة او ما بين سلكين متجاورين يمر بهما تيار كهربي. مش هندرس مغناطيس ومغناطيس. هندرس القوة المغناطيسية اللي ما بين مغناطيس وسلك يمر فيه تيار كهربي. هندخل في الموضوع على طول. لو معانا مغناطيس يعطي مجال منتظم زي ده طبعا المجال وفي سلك مستقيم هنسقطه عمودي كده او هنمرره عمودي. السلك دوت متصل مع دايرة وطرفين الدايرة مغموسين داخل الزئبق حتى يمر التيار. الزئبق طبعا موصل جيد للكهرباء. وحتى لو اتحرك السلك دوت التيار ما يتفصلش. يعني وجود الزئبق هيخليني السلك يقدر يتحرك والتيار يفضل شغال. طيب كان في طبعا مفتاح الاول. اول لما قفلنا المفتاح فوجئنا بان السلك تحرك او لسه ما عرفش في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. السلك اتحرك عمودي على المجال ممكن للخارج او للداخل. لسه هنعمل القاعدة. طب يبقى ايه الحدث دلوقتي؟ الحدث دلوقتي بيقول انه عند وضع سلك مستقيم عمودي على مجال مغناطيسي منتظم ايه اللي حصل؟ فان هذا السلك تعرض لقوة مغناطيسية زقته. طب عايزين نقول تفسير مبسط. هو يمكن مش هيكون علينا او مش هنطالب بالتفسير الدقيق بس انا هقوله برضو. عايز اعرف تفسير اللي حصل. ليه لما مرت كهربا اتحرك السلك؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير مبدئي ان لما مرت الكهربا بقى حوالين السلك هو كمان مجال دائري. فالمجال الدائري تراكب على المجال اللي هو الخطوط المستقيمة. فنتيجة تراكب المجالين حصل ان في منطقه بقى فيها تزاحم للفيض ومنطقه قلت فيها خطوط الفيض. طب عايز تفسير تفصيلي. بص يا سيدي، لو انت شايف المشهد من فوق، لو شايف المشهد من فوق فهتشوف خطوط الفيض بتاعت المغناطيس مستقيمة وبالشكل اللي قدامك ده، فانت هتشوفها مثلا في هذا الاتجاه. يبقى انت لو شايف خطوط الفيض من فوق انت شايفها مستقيمة كده. طب لو انت شايف السلك من فوق، لو شايفه من فوق كده هشوفه نقطة. لا ده انا مش هشوفه نقطة، ده انا هشوفه اكس. طب اكس ليه؟ اكس ما احنا اتفقنا لان طياره كده هيبقى عمودي الاسفل. طب والمجال بتاع السلك هيبقى شكله ايه؟ دوائر. اتجاهها ازاي؟ اتجاهها افتكر معايا المرة اللي فاتت، ده مع الطيار، دول مع المجال، ده مع الطيار اهو لان الطيار هنا للداخل، دول مع المجال. فالمجال بتاع السلك لما تراكب على المجال بتاع المغناطيس، شايف الخط ده والخط ده والخط ده عكس دول، فالخطوط دي هتدخل في بعضها فكثافتها هتقل، انما الثلاث خطوط دول هيبقوا ماشيين مع بعض. خد بالك ان المجالين هنا على بعض، فالنتيجة هتكون ايه عند تراكب المجالين دول؟ النتيجة هتكون ان ده موضع السلك، فوق منه الخطوط عددها هيقل خالص لان هما هيبقوا عكس بعض. طب تحت منه الخطوط عددها هيزيد لان هما ماشيين في نفس الاتجاه. يبقى بقى في منطقة كثافة فيض كبيرة ومنطقة كثافة فيض قليلة، فالسلك واقف زي القلم بالظبط كده، فهيندفع إلى أعلى، هيتحرك في هذا الاتجاه. يبقى أنت لو شايف المنظر من فوق هتلقى السلك اتحرك نحو الداخل في هذا الاتجاه تحديدا. الخلاصة، إيه سبب حركة السلك؟ لما تراكب مجاله على مجال المغناطيس تكونت منطقتين للفيض، منطقة قلت فيها كثافة الفيض ومنطقة زادت فيها كثافة الفيض، فتحرك السلك من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى ذات الكثافة الأقل. ده كان تفسير للي عايز يفهم أصل تحرك السلك. طيب حساب الاتجاه، الاتجاه بيكون إزاي؟ اتجاه الحركة، اتجاه الحركة باستخدام قاعدة اليد اليسرى لفليمنج. قاعدة اليد اليسرى لفليمنج أنا هقولها مرة واحدة، قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، ايه الاستخدام وايه الطريقة؟ الاستخدام تحديد اتجاه القوة المغناطيسية او الحركة التي يؤثر بها مين على مين، التي يؤثر بها مجال مغناطيسي منتظم على سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي وموضوع عمودي على هذا المجال. ماشي. طب الطريقة ازاي؟ نضع اصابع اليد اليسرى السبابة والابهام والوسطى متعامدة على بعضها، بحيث إذا أشار السبابة للمجال والوسطى للتيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة. طيب لو طبقنا الكلام ده هنا هوت، يبقى أنا لازم أغير اتجاه كده، يبقى ده اتجاه المجال، ده اتجاه المجال هوت، ودوت اتجاه التيار عمودي داخل السبورة اهو، يبقى الحركة مظبوط. تاني المجال اهو انا بفرد صباع صباع زي ما انت شايف، والتيار عمودي داخل الصفحة. طيب والحركة لأعلى. طب ما ينفعش استخدم اليمنى؟ لا ما ينفعش استخدم اليمنى، هي اسمها قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، لان انت لو عملت ايديك اليمنى كده وايديك اليسرى كده فهتلقى دول مع بعض ودول مع بعض بس دول عكس بعض. طيب حساب قيمة القوة المغناطيسية هنا بقى، القوة المغناطيسية اللي هتتأثر بها السلك طبعا رمزها F. الF هتساوي ايه؟ B I L. B لان انت لو فكرت شوية، القوة المغناطيسية اللي هتحرك السلك تتوقف على قوة المغناطيس كثافة الفيض بتاعته. I شدة التيار كل ما التيار يبقى أقوى كل ما القوة المغناطيسية تبقى أكتر. ال دي مين بقى؟ ال ديت طول الجزء من السلك اللي موجود في الفيض مش السلك كله. يعني لو هو ده السلك كله انت ما تاخدش ال دي كلها يا أستاذ، تاخد ال اللي جوه المجال المغناطيسي بس. يبقى الاف بتساوي بي اي ال. بس خد بالك ده لما يكون السلك عمودي على الفيض تستخدم القانون كده. طيب فرضا السلك كان مائل بزاوية معينة على الفيض، يعني كان ده الفيض وده السلك ودي سيتا، يبقى يقول القانون الى بي اي ال ساين سيتا. حيث سيتا، ولازم تكتب في القانون حيث سيتا هي مين؟ الزاوية ما بين اتجاه الفيض واتجاه السلك، او اتجاه السلك واتجاه الفيض. طيب هنمسك القانون ده ونقعد معاه شوية، هنطلع منه بعض المعلومات. القانون بيقول انه اف، وهي القوة المغناطيسية اللي هيأثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم، بتساوي بي اي ال ساين سيتا. اول حاجة الرسم البياني الخاص بهذا القانون. في لو عملت العلاقة بين اف وبين البي تطلع خط مستقيم. طب وبين الاي برضو خط مستقيم. طب والاف مع ال برضو خط مستقيم. طب والاف مع ساين سيتا برضو خط مستقيم. انما بقى لو عملت علاقة بين الاف والسيتا هتطلع معاك منحنى جيبي، يبقى تتغير القوة مع الزاوية جيبيا. وهم سألك الزاوية دي كام؟ تقول لي صفر. كانت القوة عندها كام؟ صفر. طب والزاوية دي كام؟ 180. القوة عندها كام؟ صفر. يعني لو المجال اهو وحطيت السلك بحيث يعمل زاوية صفر كان طياره كده مثلا، او عكسته فعمل زاوية 180، في كلا الحالتين القوة تطلع صفر. لانك لو عوضت في ساين صفر هتطلع بصفر كلها، لو عوضت في ساين 180 تطلع برضو بصفر. طب امال القوة تبقى ماكسيمم امتى؟ لو كانت الزاوية ب90، يبقى لما يكون السلك في هذا الوضع تبقى القوة اقصاها. يبقى على طول يلحقني سؤال، متى يوضع سلك في مجال مغناطيسي ولا يتأثر بقوة رغم مرور تيار كهربي؟ اقول له اذا كان هذا السلك موازي للمجال. سؤال مصر، قال له عند وضع سلك مستقيم داخل محور ملف حلزوني ومر تيار في كل منهما لم يتأثر السلك بقوة، ليه؟ أقول له أنا لسه واخد الملف الحلزوني، خطوط مجاله جواه مستقيمة، وانت حطيت للسلك جواه موازي لخطوط المجال. السلك عندئذ موازي لخطوط المجال، إذن الزاوية بصفر، إذن الإف تطلع معاك بصفر. طيب يبقى القوة والسيتا بيتغيروا جيبيا، ده كان أول حاجة في جوه القانون، الإف والسيتا. تاني حاجة من جوه القانون برضو عايزين نطلع تعريف كثافة الفيض. البي هتساوي الإف على آي ال ساين سيتا. يبقى لما نيجي نعرف نقول البي هي الإف لما ده بواحد وده بواحد وده بواحد. يلا كلمة كلمة، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة هي القوة المغناطيسية المؤثرة عموديا. طب قلت عموديا عشان يبقى ساين سيتا بواحد، على سلك مستقيم طوله واحد متر يمر به تيار واحد أمبير عند تلك النقطة. طب مرة كمان بالكتابة، بي يعني ايه؟ كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، دي يعني تقدر أو تساوي أو تساوي عدديا تقدر بإيه؟ بالقوة المغناطيسية المؤثرة عموديا على سلك مستقيم طوله 1 متر يمر به تيار شدته 1 أمبير. موضوع عند تلك النقطة. طب سؤال مشهور، يعني ايه كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة 0.5 تسلا؟ يبقى لو ده بواحد وده بواحد وده بواحد دي بنص نيوتن. يبقى كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة 0.5 تسلا تعني اننا لو وضعنا عموديا عند تلك النقطة سلك طوله 1 متر طياره 1 أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها 0.5 نيوتن. تاني، ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة 0.5 تسلا؟ أي أننا لو وضعنا عموديا عند تلك النقطة سلك مستقيم طوله 1 متر طياره 1 أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها 0.5 نيوتن. طيب عايز أعرف التسلا وأجيب وحدة مكافئة. عشان أعرف التسلا هقول لنفسي التسلا هي البي. امتى تكون البي بواحد تسلا؟ لو ده بواحد وده بواحد وده بواحد وده بواحد. انا هقول التعريف مرة واحدة، التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة والتي اذا وضع عموديا عليها سلك مستقيم طوله 1 متر طياره 1 أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها 1 نيوتن. طيب والتسلا هنا يكافئها ايه؟ التسلا يكافئها نيوتن على امبير متر. يبقى دلوقتي التسلا كان بيكافئها ويبر على المتر المربع، وكمان دلوقتي نيوتن على أمبير متر. أنا ما زلت مع نفس القانون، الاف بتساوي بي اي ال ساين سيتا. الفكرة اللي جاية فكرة مهمة جدا، اللي هي فكرة اتزان. دلوقتي القلم ده انا لو سبته هيسقط بفعل الجاذبية. طيب انا لو معايا سلك ماشي فيه تيار كهربي والسلك ده مش مربوط، طيب لو سيبنا السلك هيقع. طب ازاي ما اخليش السلك يقع؟ اني اعمل قوة لاعلى تكون قد قوة وزنه. طب ينفع اعمل القوة دي قوة مغناطيسية؟ السلك لو كان طياره في هذا الاتجاه مثلا، تشوف تسقط عليه مجال مغناطيسي عمودي عليه للداخل او للخارج حسب اتجاه الطيار، بحيث يبقى اتجاه القوة الى اعلى. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول، لو معانا دايرة كهربية وفي هنا سلك، السلك ده بيمر فيه تيار كهربي في هذا الاتجاه زي ما انتم شايفين، وليكن هذا التيار 3 أمبير مثلا، بس السلك ده مش مربوط في السلكتين دول. طيب ما هو عشان لو سبته هيقع لازم اعمل، طبعا لان في قوة هنا بتاعت وزنه، لازم عشان ما يقعش اعمل قوة مغناطيسية الى اعلى. طب عشان احصل على قوة مغناطيسية الى اعلى، يا ترى اسقط مجال عمودي للداخل ولا عمودي للخارج؟ اطلع ايدي الشمال واقول لنفسي انا عايز القوة لفوق، ماشي. طب والمجال؟ لان المجال انا مش عارفه. طيب التيار فين؟ اهو زي ما انت شايف، يبقى القوة لفوق والتيار اهو، يبقى لازم يكون المجال عمودي نحو الداخل. تاني، انا طالب القوة تكون لفوق، طب والطيار زي ما انتم شايفين في هذا الاتجاه وعايز قوة لفوق، يبقى المجال لازم ان يكون للداخل. اقول له يبقى لازم هذا السلك يتعرض لمجال للداخل. طيب وعند حدوث الاتزان، معنى حدوث الاتزان ان القوة دي قد القوة دي وتشتغل على كده، فهتقول عند الاتزان يبقى الاف جي بتساوي الاف بي. طب الاف جي هتبقى ام جي. طب والاف بي بي اي ال، وممكن بقيه اللعب يكمل كالاتي: الام اللي هي كتله هذا السلك تتفك برو كثافه مادته في حجمه في جي، ودي بي اي ال. ممكن كمان الفوليوم حجم هذا السلك عباره عن مساحه مقطعه في طوله، فساعتها ممكن تشطب ال ال مع ال ال ويبقى رو اي جي بتساوي بي اي. يبقى دي فكره مهمه جدا. هناخد فكره برضو في نفس الاتجاه بس اعلى شويتين، هندخل في الموضوع ميزان. بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اللي هيحصل. هو بيقول لي عندي ميزان، الناحيه دي فيه كفه والناحيه الثانيه فيه اطار، والتيار ماشي في هذا الاتجاه، بس هذا الاطار يتعرض الجزء السفلي منه، الجزء السفلي الى مجال للداخل زي ما احنا شايفين. والاتزان حاصل على هذا الوضع. طيب دلوقتي هل لهذا المجال دور في الاتزان؟ مش عارف. هات اتجاه القوة المؤثرة على ضلع ضلع. الضلع اللي نازل ده هل في قوة مغناطيسية؟ طبعا. المجال للداخل اهو، للداخل اهو. طب التيار لأسفل، تطلع القوة هنا. يبقى هذا الضلع يتأثر بقوة مغناطيسية في هذا الاتجاه. طب الضلع ده مجاله طيار لأعلى، القوة اهي، يبقى الضلع ده واخد قوة في العكس الاتجاه اهو، والقوتين قد بعض. مش عرفك ما هو نفس البي ونفس الاي ونفس ال، يبقى القوتين دول هيلاشوا بعض، فاضل لك ضلع. مجال اهو، تيار اهو، قوة الأعلى. يبقى هذا الضلع خد قوة إلى أعلى. عشان كده هو قال لك إن الجزء السفلي بس اللي بيتعرض للمجال، لأن لو كل الملف تعرض لمجال هيبقى الضلع اللي فوق ده واخد قوة الأسفل، يبقى هنا المجال المغناطيسي ملوش لازمة. طيب يبقى محصلة المجال عامل قوة إلى إيه؟ يبقى حاصل الاتزان هنا والمجال له دور. طيب قال إيه اللي حصل؟ لو قال لك إن عدم التيار تتوقع حدوث إيه؟ لو قال ان عدم التيار يبقى القوة ده ايه؟ خلي الرسمة كلها معايا. القوة دي هتمشي. لو قال ان عدم التيار يبقى القوة دي مش هتبقى موجودة. طيب وبعدين القوة اللي ساندة معاك كده مش هتبقى موجودة، فالملف هيقوم واقع. الملف هيقع لان كان فيه قوة رافعة اهي ما عادش فيه، فالملف هيقع. طب عشان تعيد الاتزان لازم تحط اثقال الناحية التانية عشان ترجع الموضوع، والاثقال اللي انت هتحطها لازم أن تكون قد القوه اللي اتشالت. لما تيجي تتعامل مع الميزان دايما تقول دلتا اف يمين بتساوي دلتا اف شمال. تاني يا استاذ، دلتا اف يمين بتساوي دلتا اف ايه؟ شمال. ان عدم التيار كلمه كلمه، الله يخليك، اف 1 كانت بتساوي اف لاعلى. طب لما انعدم التيار اف 2 بقت صفر. طب يبقى دلتا اف هتساوي صفر ناقص اف بي، يعني مشيها اف بي. ده دلتا اف اللي حصلت هنا. طب عشان تعيد الاتزان لازم احط اثقال هنا قد هنا، ويبقى الحل اف جي اللي هتتحط في الشمال قد اف بي. طب هتفهمني اكتر ان شاء الله لو قالك اذا انعكس التيار. اذا انعكس التيار يعني كان في قوة لأعلى. طب اما تعكس التيار هتبقى القوة لإيه؟ لأسفل. يبقى بالراحة كده تقول لنفسك F1 كانت لأعلى. طب F2 يا أستاذ بقت لأسفل، يبقى تاخد سالب. قم لما تيجي تجيب الدلتا F المغناطيسية، سالب FB سالب FB تاني، ما هو التانية ناقص الأولى، فيطلع سالب 2 FB ومقدارها 2 FB. فساعتها تعوض بإيه بقى؟ إن الأثقال اللي أنت هتحطها هنا تبقى قد القوة المغناطيسية مرتين. أنا عارف اللي أنا بقوله صعب، بس خد معايا الفكرة التالتة هتثبت لك الاتنين دول. يبقى انعدم التيار، تحولت القوة من F إلى زيرو. طب انعكس التيار، تحولت القوة من F إلى سالب F. طب خد دي بقى أقوى منهم بس هتفهمك أكتر إن شاء الله. لو قالك انعكس التيار وزاد إلى ثلاث أمثاله، يبقى الـ F1 كانت بـ F الأعلى. ماشي. طب الـ F2 بقى يا رب تقولها. انعكس التيار يبقى بقينا سالب، عكسنا اتجاه القوة كمان، وزاد إلى ثلاث أمثاله يعني بقت 3 F. طب الدلتا بقى، دلتا اف تو ناقص 1 يبقى 3 اف بي ناقص اف بي يطلع سالب 4 اف بي، وتساوي ساعتها الاف جي اللي هتتحط الناحيه الثانيه ب 4 اف بي. طيب لو قال لك انعكس التيار وزاد الى خمس امثاله، يبقى بدل ما كان اف هيبقى هيبقى سالب 5 اف. طيب هو بيقول لي فاضل دقيقتين، عايز امليك مساله تحلها عقبال الحصه اللي جايه ان شاء الله. اكتب معايا كده، هكتبها كمان على السبوره وهنبدا الحصه اللي جايه ان شاء الله بحلها. المساله بتقول بطاريه تتصل معها مقاومه 350 اوم وجلفانومتر ومجزئ 20 اوم، وعند استبدال المقاومه باخرى 450 اوم لزم استبدال المجزئ بآخر 30 أوم حتى يظل قيمة أو يظل التيار في الجلفانومتر ثابتا. احسب قيمة مقاومة الجلفانومتر، وعشان ما تدوخش نفسك المقاومة الداخلية البطارية برضو بصفر. المسألة دي مسألة مهمة وقوية، حاول تحلها عقبال الحصة اللي جاية إن شاء الله. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.